الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، والثامن والخمسون من كتاب التفسير سورة القصص. كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قوله إلا ملكه هذا تفسير باطل يخالف منهج السلف، وليس المتهم به البخاري هنا، المتهم به أبو عبيد معمر بن المثنى، لأن البخاري اعتمد تفسيره، وربما كان ينقل ولا يتفطن لمثل هذه الأشياء. فالله عز وجل هو الباقي، وبقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما. فنعم تبقى الجنة وهي ملكه، وتبقى النار وهي ملكه، ويبقى ما فيها من المخلوقات مما كتب الله له البقاء. لكن مع ذلك لابد أن نفسر الصفة، إثبات صفة الوجه لله، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله. يقول الحافظ: ومعمر هذا هو أبو عبيدة. نعم أنا قلت أن أبو عبيد هو أبو عبيدة، صح. معمر بن المثنى، وهذا كلامه في كتاب مجاز القرآن، لكن بلفظ إلا هو. وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية، وكذا ذكره الفراء. قال ابن التين: قال أبو عبيدة إلا وجهه أي جلاله، وقيل إلا إياه تقول أكرم الله وجهك أي أكرمك الله. يبقى الله بجميع صفاته، كل شيء هالك إلا وجهه، أي الذات المتصفة بالوجه. لأن بعض أهل البدع قال: كيف يعني ما يبقى إلا وجه الله؟ بقية الصفات لا يدخل علينا هذا. يبقى الله ووجهه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله، هذا من تفسير الصفة باللازم. ما أريد به وجه الله يلقاه الإنسان عند الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الحجج. قال باب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب. ما اسم أبو اليمان عندك يا وليد؟ أبو اليمان ما اسمه؟ هات الحكم بن نافع الحمصي. قال أخبرنا شعيب ابن دينار أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله. لا تنسوا أصحابكم، ما لنا إلا من شعبان إلى الآن تركنا الكتاب، أحد ينسى صاحبه، بالذات الصاحب الملازم كثيرا. قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حزن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حزن إلى سهل فأبى. قال سعيد: فما زالت الحزون فينا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. انظر إلى أبي طالب، مات على الكفر بسبب المجالسة، لأن المجالسة قد تضعفك إلى تصديق من لا يصدق، وإلى قبول نصح غير الناصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، أو أحاج لك بها عند الله. وهو يعلم أنه صادق، وأنه بار، وأن دينه خير الأديان، كما في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك بسبب هذين المجالسين تأثر بهما ومات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. فلا تأمن على نفسك، لا تأمن. كان السلف أحدهم لا يرضى أن يقرأ عليه القرآن من المبتدع، قال: لعله يعجبني صوته يفتن به. ينفع، لا محاباة في الاستقامة، لا محاباة في السلفية، لا محاباة في الصراط المستقيم. قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا محبة طبيعية. وقيل المعنى إنك لا تهدي من أحببت هدايته. ومع ذلك تجد كثير من الصوفية يزعمون أن أبا طالب مات على الإسلام، يستدلون بالبيت الذي سبق وذكرته لكم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولو قرأوا ما بعده لولا الملامة أو حذار مسبة إلا وجدتني سمحا بذاك مبينا. معناها أنه ما قالها ولا استطاع أن يدخل في الإسلام لملامة قريش له. هكذا الرافضة تدعي أنه من أهل الإسلام وتخرج من الإسلام مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغير هؤلاء ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. عجبا، يدخلون كافر في الإسلام ويخرجون من علم إسلامه بيقين وثباته على هذا الإسلام حتى يلقى الله من الإسلام. الهوى، الهوى يفعل بأصحابه مثل هذه الأفاعيل. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وللقوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغا إلا من ذكر موسى، الفرحين المريحين قصيه اتبع أثره. وقد يكون أن يقص الكلام، نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابه واحد مجانبة وعن اجتناب أيضا، ويبطش ويبطش، يأتبرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد، عدو لك. أنا سأبصر الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب. إلى الآن تجد العرب يقول أعطني هذه الجذوة، ارفع هذه الجذوة. والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود. الجان الحية الصغيرة كأنها جان أي في سرعتها وخفتها، والأفاعي أكبر، والأساود قصيرة شديدة. سأل الله أن يسلم من لدغ الحيات والعقارب والثعابين أنواع. دخلنا حديقة في تنزانيا خاصة بالثعابين والحيات، بعض ثعبان ربما يلتقم الإنسان، وأرونا بصورة قالوا هذا الثعبان يلتقم الإنسان وصورة الإنسان أمام، وهو في إلى هذا المكان قد وصل له إلى الآباط. وهناك ثعابين يحملونها على أكتافهم ما تؤثر، وهناك ثعابين لا ينفع معها العلاج، يعني في 5 ثواني يتفجر دم الإنسان من جميع فتحاته لشدة سميتها. فسبحان الله الذي خلق مثل هذه الدواب وتصرف فيها سبحانه وتعالى. والتعامل مع من قرص بالثعبان مهم، يعني يحتاج إلى فصد لذلك الموطن. أول شيء ابدأ اربط إلى جهة الجسم، إلى جهة القلب، لا سيما إذا كانت القرصة في الرجل أو كانت في اليد، بحيث تحجز السم عن الرجوع إلى القلب. ثم قم بفصد ذلك المكان، قطعه حتى تسيل منه الدماء، ثم قم بإسعافه. الطبيب المفروض يبدأ بوضع إبر ضد السم، لكن بعض الأطباء جهال. مرة من المرات في البلاد واحد اسمه مهدي من هذه مقشش الله يرحمه. المهم قرصه ثعبان فقام الناس وربطوه وأسعفوه إلى الطبيب. وصل الطبيب قبل أن يعطيه شيء فتح الرباط. الرجل صاح صيحة مات منها. صلى الله السلام والعافية. والله يا أخوة البوادي لولا أن الله يحفظ وإلا يعني عجائب. بعض ليالي تسمعه يصيح وأنت بجانبه، وبعض أحيان تمشي وتراه وكبار مع تعابين كبيرة. لولا أن الله هو الذي يحفظ عباده، وإلا أحيانا تدخل بين علف إلى الحقو، والله أعلم ما بينها. وإذا التوى عليك أحيانا إذا صارعك ربما يخنقك. وبعضهم لديه قدرة سبحان الله خالي يأخذ يتابع حتى يمسكوا بذيله، يتابع متابعة، فإذا مسكه بالذيل لعب به هكذا حتى يفقده توازنه، يضرب برأسه حتى يقتله. طبيعة والله، ما نحن حتى هذا الذي ما فيه سم لو قربه فوق رقبتي ربما انتفض منه خوفا وفزعا. بعض ما يبالي. ويقولون أن الإبرة هذه يا أخوة التي تضرب للإنسان صنعت على سن الثعبان. يعني قالوا كيف يدخل العلاج إلى الجسم، كيف نصلح وندخله؟ نظروا في عالم الحيوان وجدوا أن الثعبان يدخل السن بواسطة الإبرة، فصنعوا هذه الإبرة. كثير من المصنوعات صورها على مخلوقات الله، مثل طائرة هليكوبتر، طائرة هليكوبتر على نوع من الحشرات تعيش على المياه. سبحان الله، ما تقول إلا هي، حتى في حركتها وكيف تنزل وتطلع ذيلها الله المستعان، الله خالق كل شيء. فالمهم نعود بالله من قرص الحيات والأفاعي والأساود والعقارب، نعود بالله من شر كل ذي شر. ذو الطفتين يسقط الحمل، انظر يسقط الحمل من نظره إلى المرأة، ربما يسقط حملها ويفقد البصر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، نحن كنا نسميه في البلاد محرق الطرفين، هذا يعني شديد السمية، في الغالب بعده الموت. شاهد رأسه مسود وذيله كذلك مثل المحروق. مرة كنا في الغرفة التي ورثها أبي من جدي، يعني القرية قد فجرها الرافضة نسأل الله العافية. وبعدين كان من زمان الأسقف عبارة عن خشب كبيرة، عتبة راكبة أو شيء، ثم يضعون خشب صغير. والمهم هذه تكون مأوى الحيات والثعابين، ثعابين. الحيات كبيرة تكون في أماكن أخرى. وفي ليلة من الليالي وأنا هكذا ملتقي على ظهري وأنا طفل، إننا خرجنا من هذا البيت أظن عمري 10 سنوات، إلا والثعبان بين السقف طفل، يعني قلت الآن إذا تحركت ربما يسقط فوقي. ما أدري ما الذي صنعه بعد ذلك، أصحت لأمي أو لأبي، المهم قتلوه. فقلنا لكم يعني الريف يعني كثير لولا حفظ الله للناس، وإلا الناس يعيشوا بين الهوام، هذه مصائب مصائب. أبي مرة يقول لي كان في مكان هكذا ونام على فراش إلى الصباح، أول ما رفع الفراش وإذا بالثعبان تحت الفراش نائم معه، فقال بما أن الله سلمني منك يسلمك مني، ما قتله. أشياء كثيرة هذه الثعابين. الآن نساءنا نسأل الله السلامة يخفن من المزقة، كيف لو رأينا الثعابين؟ والله نساء البادية ما شاء الله ربما تقتل الثعبان، تقتل الفأر، أما إلا في فأر داخل البيت حال الطوارئ. صحيح، حتى أدخلنا الجبن في قلوب أبنائهن، ينشأ الطفل الصغير وأمه تخاف الفأر يصبح يخاف الفأر ولا الوزقة. أن مثل هذه الهوام المفروض أن يتعامل معها. وبعض الثعابين جن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالذات جنان البيوت أي الثعابين التي توجد في البيوت يحرج عليها، لا يستعجل في قتلها، كما في حديث أبي سعيد لما ذلك الشاب الذي حديث عهد بالزواج استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وجد زوجته على الباب يعني غار عليها ورفع الحربة، فقالت لا تستعجل، فلما دخل وإذا بالحية في وسط البيت فضربها بالحربة، قال أبو سعيد فلا ندري أيهما أسرع موتا، يعني الحية أم الرجل، فقال أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن قتل جنان البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا، يعني ثلاث مرات، أما ثلاثة أيام تبقى لك داخل البيت وأنت معها هذا ما يستقيم، وإن قال به بعض أهل العلم. سبحان الله، كان ابن عمر يتابع الثعابين لقتلها، لما أخبر عن هذا الحديث توقف. الصحابة كان عندهم متابعة ولذلك يحفظون أكثر من غيرهم، إذا سمعوا أصوات الثعابين اتركوا اتركوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني إن في المدينة كذا فانذروها ثلاثا. وأخبرنا بعض الصيادين هناك جزيرة حنيش قالوا فيها ثعابين، الثعبان ربما مسكت يد. المهم الذي يصل ما قد عرفها يصاب بالخوف والفزع، والذين قد دخلوا خرجوا تنام عندهم ما تأكلهم ولا شيء، ما تأكلهم، ويأكل بيض، لو وجد بيض ربما يأكل طبق يبلعه بلعان، ثم إذا رأى عمودا يلتوي عليه ويكسر ذاك البيض كله خلاص يهضمه. ولكن عدو الثعابين ما يسمى بالورل، يعني يعمل كأنه نائم ميت، والثعبان يأتي يشتي يدخل اليد حقه إلى فمه، أول ما يدخلها يعمل بها هكذا حتى يفك له الفم ويموت. وكانوا يخبرون إذا هناك ثعبان لو بقي ربع منه يبقى حي، وربما يتربص بصاحبه. لذلك إذا أردت أن تقتل ثعبان لابد من الرأس، لأن طبيعته إذا كان جرحه في مؤخرته أو جرحه فيما يستطيع أن يصل إليه برأسه ما يموت، يسلم من الحشرات من الذر ما يأكله. أما إذا كان الجرح في الرأس حتى إذا ما مات سيأكله الذر يموت، لذلك اضربه في الرأس حتى تتخلص منه. ويقولون طعم لحمه مثل لحم السمك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حرام، مع أن بعضهم يقول بحله، لكن حرام للسمية، السمية التي فيه، وإلا بعضهم إذا قتله عنده طريقة لإبعاد يعني مجرى السم ثم يطبخونه ويأكلونه، وبعضهم يستخدم الجلود، جلوده تستخدم في أشياء كثيرة لا سيما الثعابين الكبيرة الحيات. وأما القط يصارعه ويلاعبه مصارعة. القط إذا لقي الثعبان يأتيه وجه لوجه، يقف أمامه هكذا يعمل له. المهم حتى أن الثعبان يصار إلى الدوار، ثم يلطم لطمة يفقده فيها الحياة، إلا أحيانا تكون حيات كبيرة تقوم هكذا على ذيلها وتواجه الإنسان إلى وجهه، فهذه أحيانا يصارعها القط حتى ينتصر عليها. سبحان الله، شجاعة عظيمة. رد أن معينا، رد أن يصدقني. قال ابن عباس يصدقني، وقال غيره سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، مقبوحين مهلكين. ديكم الله يصلح بالكم، ادعوا لي بالرحمة وادعوا لكم بالهداية، طبق السنة لعل الله يستجيب. صحيح يا أخوان، احتسب يعطس يرحمك الله، إن كان مريض يرحمه الله بالعافية، إن كان غير ذلك يرحمه الله بتكفير ذنوبه، برفع درجاته، بقضاء دينه، بإصلاح حاله. لو نوينا هذه النية يرحمك الله ما هي سهلة. ثم إذا انتهى يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله للخير، يهديكم الله للصلاح، ويصلح بالكم، يصلح حالكم. ربما أنت مريض وتعافى بهذه الدعوة، فالدعوة مطيب. وصلنا بيناه وأتممناه، ولقد وصلنا لهم القول. يجبى يجلب، بطرت أشرت، في أمها رسولا، أم القرى وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته، وكننته أخفيته وأظهرته. وكأن الله مثل، ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه. هذا كلمات طيبات، يعني يأتي لك إلى الكلمات المفردات التي يقع فيهن الجهل لدى كثير من الناس، فيأتي بهن تقريب. باب إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال حدثنا محمد بن قاتل مروزي، قال أخبرنا يعلى ابن عبيد، قال حدثنا سفيان العصفري هو ابن دينار، وليس له في البخاري سوى موضعين، التقدم في الجنائز فاده الحافظ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة، وعد بفتح مكة. سورة العنكبوت، قال مجاهد مستبصرين ضلالة، قال غيره الحيوان والحي واحد، وإن هي الحيوان. فلا يعلمن الله، علم الله، علم الله ذلك، إنما هي بمنزلة، فليميز الله. وإن شئت أن تقول علم وجود، علم وجود، وإلا فإن الله بكل شيء عليم، لكن علم وجود هذا الشيء. إنما هي بمنزلة فليميز الله، كقوله ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم، أوزارا مع أوزارهم. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن باب الفائدة يا أخوة، كنا نعرف كثير من الرعاة ما يؤثر فيهم لدغ الثعبان. ما السبب؟ كان يقولون هذا مرروه. إيش معنى مرروه؟ عند ولادته مع الحليب يعطوه مر، هذا الحجر المر يضعونه مع اللبن. فسبحان الله، تجد بعضهم يقرص الثعبان، يموت الثعبان. هذا كان معروف في البلاد، كثير من الناس بهذه الحالة، يعني يقرص الثعبان يموت الثعبان وهو يسلم. فسبحان الله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الثعبان يقتل الحيوان والثعبان يعيش والسم في جوفه لا يؤثر فيه. سبحان الله. وهكذا العقرب تقرص بديلها ويأكلها أبناؤها، نهايتها يأكلها أبناؤها. فعالم الحيوان عالم واسع، لو أن الإنسان يتفكر في مخلوقات الله عز وجل لرأى الدلائل العظيمة على قوته، على حسن خلقته، على قدرته، على علمه. والله المستعان. إلى هنا بارك الله.